أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين 16 يناير للعام 2023. وفي هذه الجولة الاستماع إلى ثلاثة من شهود الاتهام في قضية حسام الصياط ورفاقه اليوم بالخرطوم، وتوقيع وثيقة الصلح بين قبائل النيل الأزرق وقبيلة الهوسة، وما هي الخطوات بعد الاتفاقية، وأيضا نستمع إلى رأي الأحزاب السياسية بالإقليم. والناطق باسم حزب البحث العربي الاشتراكي عادل خلف الله يعلق على خطاب البرهان أمس بإقليم النيل الأزرق. والاقتصادي كمال كرار يقول تأخير إجازة موازنة العام 2023 سيؤدي إلى انهيار اقتصاد البلاد. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
البروفيسور صلاح الدوما البرهان أدار ظهره لتعهداته السابقة بأن لا يتدخل الجيش في القضايا السياسية وأن يترك أمر السياسة وتشكيل الحكومة والإدارة السياسية القادمة للمدنيين. عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث: خطاب البرهان المتكرر أمام الوحدات العسكرية محاولة لتعبئة القوات المسلحة ضد الأحزاب وتستبطن عدم خروج الجيش من السياسة. المك الفاتح عدلان ناظر قبائل النيل الأزرق يقول اتفاق التعايش السلمي بين مكونات النيل الأزرق يهدف لوقف العدائيات وفتح أبواب الحوار. مقتل امرأة وإصابة شقيقها في إطلاق نار من قبل مسلحين يوم الأحد بالقرب من زالينجي، وفزع أهلي يتمكن من القبض على متهمين. نازحون من معسكر كريندينغ بولاية غرب دارفور يرفضون وجود معسكر للدعم السريع داخل المعسكر ويطالبون بسحب القوات واستبدالها بالجيش والشرطة. المجلس الأعلى لنظارات البيجا سنضطر لإغلاق الشرك في حال إصرار قوى الاتفاق الإطاري على إقامة ورشة عن شرق السودان. تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم تدعو المواطنين للخروج في مواكب إلى القصر الجمهوري يوم غد الثلاثاء، ولجنة الأطباء تعلن عن 5 إصابات وسط الثوار في موكب 14 يناير. شاهد اتهام في بلاغ قتل رقيب الاستخبارات ينفي وجود أي من المتهمين 8 في مسرح الجريمة، وهيئة الدفاع تؤكد أهمية الإفادة في تبرئة المتهمين. مجموعة أقمار الضواهي ولجان المقاومة تنظمان إفطارا لمرضى السرطان في الذكرى الأولى لاستشهاد 17 متظاهرا بالخرطوم. ناشطون يشككون في جدية الحكومة في تنفيذ الاتفاق بين ولاية البحر الأحمر وشركة جياد بإمداد بورسودان بمياه الشرب من نهر النيل. أساتذة الجامعات ينفذون وقفات احتجاجية أمام بوابة الجامعات بالتزامن مع الإضراب المستمر للأسبوع الثاني للمطالبة بالهيكل الراتبي الجديد. المفوضية القومية لحقوق الإنسان قطاع إقليم دارفور تطالب الجهات الرسمية بالمزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من الانتهاكات التي تحدث في الإقليم. تواصل إضراب المعلمين بمحلية قريضة للأسبوع الثاني، والمعلمون اللاجئون بمعسكرات شرق تشاد يطالبون بزيادة الحوافز الشهرية لمجابهة الغلاء. والي شمال دارفور يكشف عن الاتفاق على نشر قوات مشتركة خاصة من حركات الكفاح المسلح وقوات الدعم السريع مهمتها حماية الطرق بالولاية. لجان المقاومة ولجنة التغيير والخدمات بمحلية الطويشة تنظمان وقفة احتجاجية مطالبين بوقف تجاوزات مكتب أراضي المحلية. اجتماع حكومة إقليم دارفور برئاسة حاكم الإقليم توصي بضرورة تحقيق الأمن وتشجيع عودة النازحين إلى قراهم. الحزب الوحدوي الناصري وحركة حق يستأنفان نشاطهما داخل الحرية والتغيير، والناطق باسم مجلس الوزراء المصري ينفي تجميد المبادرة المصرية.
استمعت محكمة الخرطوم اليوم إلى 3 من شهود الإثبات في قضية حسام الصياط ورفاقه في قضية مقتل رقيب الاستخبارات العسكرية، والتي جرت بمحكمة معهد العلوم القضائية بالخرطوم. المزيد حول هذه الجلسة معنا أحد محامي الدفاع.
أحد الشهود أكد بما لا يدع مجال للشك لأنه هو صور المرحوم وطلبت منه هيئة الاتهام من الناس اللي كانوا موجودين حول المرحوم أو الزول اللي حاول يضرب بالخشبة، طلبت منه بأنه يمشي إلى غفص الاتهام ويقوم بمعاينة المتهمين. هل في واحد منهم جاءت جهينة الخبر اليقين وقطعت قول كل خطيب بأنه لا يوجد أحد من هؤلاء المتهمين في مسرح الجريمة؟ ويزول تاني يجيبوا أنا بيحصل تضارب وكلام وشاق. لو جات أي حاجة تانية يقول له يشرب موية. جلسة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وعندهم ثلاثة شهود بدون ذكر الأسماء. إحنا بيهمنا الموضوع، ما بيهمنا الأشخاص. في واحد من الشهود وكان يصور الحادث، يصور المرحوم ملقي على الأرض، وسألوه هيئة الاتهام هل من المتهمين الموجودين في غرفة الاتهام الثوار في واحد أو منهم موجودين في مسرح الحادث؟ قلنا جاءت جهينة بالخبر اليقين وقطعت قول كل خطيب بأنه لا يوجد من هؤلاء المتهمين واحد منهم، وشاهد شاهدهم
عليهم.
أي زول تاني يقول كلام غير ده، ده معناه بيتعارض اسمه تعارض شنو؟ وفي حاجة هنخليها لكم مفاجأة في وقتها، ما بنقول لكم
تمام،
خلوها في وقتها، وإن شاء الله الإجابة النهائية احتفظوا بها لشنو حاجة إن شاء الله عميبة كله جلسة. أنا وما حاسكر الأشخاص، أنا بديكم شنو بديكم المختصر المفيد. هذه محكمة، والمحكمة دونت هذه الشهادة في محضر المحاكمة وليس في محضر التحرير، وليس في محضر التحرير، في محضر المحاكمة ومحضر المحاكمة في حفظ السلطة القضائية. والمحكمة هي يعني الكلام بقوله لكم حتى الآن الأداء بتاعها 10/10، ما في كلام، ما في أي زول يديكم كلام غير كده. ونحن بنسق في هذه المحكمة، سمعنا ثلاثة الليلة الثانيين.
خاطب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمناسبة مهرجان الرماية العام 57 بولاية النيل الأزرق، وقال البرهان من مدينة الدمازين: نريد قوات مسلحة خالية من الأخوان المسلمين واليساريين وداعمة للديمقراطية على حد تعبيره. وأضاف أن القوات المسلحة ستدعم التحول الديمقراطي وستكون تحت القيادة المدنية عندما تتحقق الظروف المناسبة. وقال إن الجيش السوداني محترف ونظامي وملتزم بالقوانين الدولية، وأشاد البرهان بمن سماهم الشركاء المحليين الدوليين، مشير إلى أنه لا أحد يتدخل في شؤون السودان. وتوقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في كلمته أمس أن يخرج الاتفاق الإطاري الذي وقع مؤخرا البلاد من أزمتها السياسية. للتعليق على خطاب البرهان أمس، معنا الناطق باسم حزب البحث العربي الاشتراكي عادل خلف الله، فلنستمع إليه.
هو طبعا يعني التصريح لما تكون معممة وغير دقيقة دائما بيكون المقصود منها خلاف المعلن منها. إذا لدى قائد الجيش أي معلومات عن التدخل من قبل أي سياسي أو من أي حزب سياسي، عليه أن يتخذ إجراءات مباشرة تجاه هذا السياسي أو ذاك، أو تجاه هذا الحزب أو ذاك. وعدم القيام بذلك يعني أنه قائد الانقلاب ماضي اتجاه تعبئة القوات المسلحة والشعب وكأنها حزب سياسي له، ويوظفه باتجاه تعبئته ضد الشعب وضد الأحزاب اللي هو يعني ضد الانتقال الديمقراطي، باعتبار انه كل الحركة السياسية السودانية المؤمنة بالانتقال الديمقراطي مؤمنة على اعتبار القوات المسلحة أحد المكونات الرئيسية للدولة السودانية، وتحتكم بموجب الدستور الديمقراطي وموجب قانون القوات المسلحة لأداء وظيفتها. ف في الحفاظ على وحدة السودان وأمنه وسيادته واحترام الخيار الديمقراطي اللي يرتضيه الشعب السوداني. تصريحات كسرت تصريحات غايد الانقلاب عن القوات أمام الوحدات القوات المسلحة وتحريضه ضد الأحزاب هو تعبير عما يستطنه من عدم حرصه على الانتقال الديمقراطي وعلى الخروج الحقيقي والفعلي للقوات المسلحة من المأزق اللي أدخلته فيه ظاهرة الانقلابات العسكرية في السودان لما فيها انقلاب 25 أكتوبر واللي بموجبه أصبحت لاعب أساسي في الصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الدائر في البلاد واللي أضر بالتطور الوطني في السودان مثلما أضر بالقوات المسلحة.
ونبقى في إقليم النيل الأزرق حيث وقعت أطراف الصراع بإقليم النيل الأزرق أمس الأحد على وثيقة الصلح بحضور قائد الجيش وعضو مجلس السيادة الانتقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والقائد مالك عقار وحاكم الإقليم الفريق أحمد العمدة بادي بمشاركة عدد كبير من قيادات الإدارات الأهلية وأعيان إقليم النيل الأزرق. جولة السودان التغت المك الفاتح مك عموم قبائل النيل الأزرق وسألناه عن توقيع وثيقة وقف العدائيات أمس حيث قال أنها خارطة الطريق للتوصل إلى القاعدة والمواطنين للوصول لاتفاق بين الفرقاء وقال إن الخطوة الأولى هي تكوين آلية من الإدارة الأهلية والشباب والحكومة والخبراء والأعيان لنشر ثقافة السلام ونبذ العنف ثم الجلوس للحوار. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
أيوة تم اتفاق تاريخ خطوة أولى بالنسبة للوقف العدائيات ويعتبر ده خارج الطريق للتواصل مع القاعدة أو المواطنين للتواصل للوصول لاتفاق بين الفرقاء. المرحلة الأولى دي هي يعني تكوين آلية من الإدارة الأهلية ومن الحكومة ومن الشباب بالتحديد والخبراء والأعيان لنشر ثقافة السلام ونزل العنف للجلوس للحوار ليحددوا ثقافة السلام وينبذوا العنف وبعد ذلك الحكومة هي حترعى هذا الحوار أو هذا الاتفاق ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وبرضه إذا دخلت المنظمات الأجنبية لدعم المشاريع التي تفضي السلام إلى المنطقة. وبالتأكيد منظمات لها دور كبير جدا في رضا النسيج الاجتماعي ولها دور كبير جدا في التنمية فمحتاجين لوقفة يعني.
نعم
هنقول اللجان مشكلة كبيرة جدا وهي بتين كل قبائل النيل الأزرق لازم يكونوا هم في حراك دائم للخروج من هذه الأزمة لأنه المشكلة دي كبيرة ما صغيرة ولذلك يتطلب تضافر الجهود وتفاعل المجتمع كله قبل هذه المشكلة للخروج من هذه الأزمة في أقرب وقت.
وأيضا توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ محمد موسى إبراهيم رئيس آلية أبناء الهوسة وسألناه عن المرحلة الثانية ما بعد التوقيع على الاتفاق حيث قال سيتم تكوين لجنة قومية محايدة للعمل مع أطراف النزاع لعمل مصفوفة لتفريق الاتفاقية التي شملت 16 بند ثم تترجم لأنشطة ومشروعات وتنفذ كبرامج. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
الخطوة بعد الاتفاقية حيكون في تكوين بتاع لجنة قومية محايدة. اللجنة دي بالتنسيق والعمل مع الاطراف النزاع في عمل الصورة هذا مصفوف المصفوفة دي هيفرغوا فيها الاتفاقية. الاتفاقية الإطارية دي فيها 16 ثغرة لغير المقدمة والتوطيع. 16 ثغرة دي تتكسر للأنشطة والمشروعات وتتكسر للبرامج بعد تسجيل المشروعات وأنشطة صغيرة داخلية. فنحن كطرف كمكون هاوس والمكون الآخر واللجنة الأمنية الكونة غير مجلس السيادة البرهان هنقعد مع بعض هنعمل المصفوفة دي الصوت الزمنيه دي عشان يتم سلام الايطالي دي وده بدينا يمحت لنا الحظية اللي تخلينا بعدين يكون في سلام نهائي بعد ما يتم في ذا القانون يضبط المتورطين يردوا الناس اللي نزحوا كل النازحين من الولايات المتحدة والراجعين كل الحاجات اللي بتخلي انه يكون في حسن الهواية حتكون تنفيذة عداك الناس بتفكر في كيف تكون الصلح النهائي بعد جبر الطهر وحد المظالم. فدي متفقين على الطرفين احنا كمكون بصمنا على العشرة انه الحاجة تبقى مع وضع حاجتنا واحتياطاتنا لعدم الخروقات يعني واي خرق يتم الحسن بصورة فورية عشان ما نقع في نفس المشكلة وضعنا فيها في الاتفاقية اللي وقعناها في 3/8/2022 مع بيننا وبين طرف النزاع وبوساطة من الدعم السريع وكناس الرضاعة. فدي كان فيها خروقات كثيرة جدا وكلها من الطرف الآخر الحمد لله وبعونه إنه كهوسة وبسلميتنا ما حصل ولا خرق واحد مننا كل الخروقات دي حصلت من الطرف الآخر لكن بذلك بإيماننا قلنا ضربه مسمى في مبادرة تانية تعبد الاتفاقية الفاتت وتكون بصورة أوسع وأشمل فقلنا لا مشكلة قلنا نواصل نعمل اتفاقية معهم لأنه في النهاية نعطي الروح الفراسية واحدة قلنا خلينا نتعايش مع بعض فبالتالي شرعنا توافقنا على الاتفاقية ومشينا فيها لغاية ما حصل الاتفاق البارح ومؤملين إنه يكون في سلام في النيل الأزرق في النيل الأزرق إذا إرادة توفرت إحنا كمكون بتاع هوسة الإرادة عندنا والعزيمة موجودة والمسلمين لنا بإذن الجمهورية سبحانه وتعالى بعد ذاك الإرادة في الدولة وعزيمتنا الأطراف الثانية ده فدي الحاجات المتوقعة تبدأ إن شاء الله في المستقبل
إن شاء الله
من الليلة شرعنا الليلة عندنا اجتماع بإذن تعالى في المصفوفة دي عشان كيف نقعد بعد ما يتم تكملة اللجنة اللي حيكون البرهان لأنه الآن فيها بس الناس اللي كانوا معانا وسطة تتم تبقتها بشخصية ثانية قومية تكون موحدة ده الشيء مهم من ثم نحن هتم بالتنسيق معنا والتعاون معنا في صناعة المسودة دي أو المصفوفة إن شاء الله.
ووصف بكر درويش سكرتير الحزب الشيوعي بالنيل الأزرق توقيع الوثيقة بأنها خطوة جادة في تنفيذ الصلح وقال يجب أن تسبق هذه الخطوة جبر الضرر بين الأطراف وقال هذا يحتاج إلى بسط هيبة الدولة. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
بالنسبة لنا نحن خطوة جادة يعني في أنه يجيبوا الشيوخ ويكونوا هم جزء من الصلح بعد ذلك يعني مفروض تصبغ على عداك حاجات تانية يعني الشكل بتاع الديات الشكل بتاع تعويضات للطرفين الشيء تم في الحريق الآثار اللي حصلت للجانبين ودي دائرة تدخل واضح من الدولة يعني بالإضافة لأنه مفروض يكون في بسط بنفس الكيفية بسط للأمن يعني زيادة لأنه القوات القاعدة موجودة هناك ما بعد شوية هي زيادة حتقدر بأعباء الدولة دي ممكن تنسحب يعني فأنا في تقديري أنه مفروض ما يكون في انسحاب لأي قوة من القوات القاعدة موجودة هناك ما لم يتأكدوا تماما أنه الحاجات مشت بشكل المطلوب يعني.
من جانبه رحب سكرتير حزب الأمة الأستاذ أحمد الحاج وقال إن توقيع الاتفاق فرصة للأطراف للاتفاق على أسس تعايش بينهم، وقال إن الاتفاق ومعياره وتنفيذه وتطبيقه متوقف على الدولة ومحاسبة كل الذين ارتكبوا المخالفات. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
فيما يتعلق بالتوقيع على الاتفاق بتاع وقف عدايات وصلاة لحاجة نفك حزب ساعل له أصلا وماشين فيه، يعني ده حاجة كويسة وأكيد بدي فرصة للأطراف أنه نقدروا يتفقوا على أسس التعايش بيننا، وده نحن ندعمه بكل ما أوتنا من قوة، وبنقول أنه الاتفاق ده ومعياره وتطبيقه ونفاذه متوقف على السلطة الدولة، هيبة الدولة فقط أنا تفرض كل الإجراءات أي ذو متفلد في محاسبته. بعد ذلك بيقول الأمر الثاني أنه في اتفاق أنه يتم محاسبة كل الناس اللي ارتكبوا مخالفات، لو تم دي بيكون ما في مشكلة.
قال المحلل الاقتصادي كمال كرار إن موازنة العام 2023 التي لم تتم إجازتها حتى الآن ستؤدي إلى انهيار البلاد، وأوضح لبرنامج جولة السودان اليوم إن هنالك تسريبات لبنود الموازنة تؤكد زيادة تقديرات الإيرادات إلى 6.7 تريليون بزيادة 140% والإنفاق إلى 8 تريليون جنيه، وأشار إلى زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري والأمني وتخصيص 667 مليار جنيه للحركات المسلحة، ونبه إلى انخفاض كبير في ميزانية التعليم والصحة والتنمية والأجور والخدمات. نستمع للمزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان حول تأخير موازنة العام 2023.
تأخير الموازنة دي بسبب يعني حالة اللا دولة الموجودة في السودان وغياب المؤسسات، يعني المناط بها ذات إجازة الموازنة وضعه وكده، يعني رئيس السودان ده من 25 أكتوبر 21 في هذه الحالة، يعني انقلاب موجود لكن ما في حكومة، ما في مؤسسات قائمة، ما في حتى وحدات حكومية هي قادرة إنها يعني تضع برامج ولا تضع خطط ولا تضع حتى أرقام للميزانية. ده سبب يعني تأخير إعلان الموازنة وإجازتها وكده بالشكل المطلوب، يعني خاصة وإن الموازنة في حد ذاتها هي قانون، يعني وليس أرقام توضع كيف ما اتفق، قانون وأهداف وسياسات مفروض يعني تجي توضع من قبل يعني الجهات المعنية، وبعد ذاك يعني تعرض على مجلس تشريعي، وبعد ذاك اتجاز داخل المجلس التشريعي بقراءة أولى وقراءة ثانية وقراءة ثالثة إلى حين ما يتفق على إنه الأهداف والسياسات دي بتحققها أرقام الميزانية. ده كله ما بيحصل، والسنة اللي فاتت برضه السنة اللي فاتت كان كهذه الحال، يعني أرقام عشوائية بتوضع كيف ما اتفق، ويقال أن هنالك ميدانية وضعها وزير المالية الإنقلابي وأجازه قائد الإنقلاب البرهاني الإنقلابي. وفي كل الأحوال يعني يعني كان في تحكيم على حتى الأرقام دي وما خرجت للعلن إلى الآن، لكن يعني المصادر بتقول إنه يعني الإيرادات فيها تقدير كبير للإيرادات في سنة 2023، يعني يصل إلى 6.7 تريليون يعني جنيه، وده زيادة قدرة 140% عن الإيرادات الماضية، وفي إنفاق مهول قدره يعني 8.4 تريليون، وبرضه بإفراط كبير عن الإنفاق في العام الماضي تقديرات يعني، وده بوري إنه يعني القطاعات الأمنية والعسكرية والسلاح وكده هو سبب هذا الإفراط في الإنفاق في العام الفات وفي التقديرات الإنفاق للعام 2023 ده. وحتى هذا الكلام يعني لم تنفيه هذه التوقعات الإدارة المالية في أرقام هذه الموازنة، قالت الأرقام الكبيرة في الإنفاق قالت هي يعني نتيجة دي الاضطراب السياسي والأمني والإنفاق على القطاع الأمني والعسكري في البلد.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
وطننا 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 باسم مكة ابن وطننا وطننا باسم مكة ابن وطننا احبك 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 مكانك صميم الفؤاد وباسمك اغني وباسمك اغني تغني السواد تغني السواد بيوت الطوال بيوت الطوال سلام